أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تلخيص وتعقيب. بعد أن كان الكلام حول مفهوم الوجود وأقمنا الدليل على بداهة هذا المفهوم، وأنه مبدأ أول لكل شرح، وأنه أبسط المفاهيم لأعميته، ومن ثم انتقلنا إلى كون هذا المفهوم مشتركا معنويا، بمعنى أنه يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، واستنتجنا في إشارات الفصل الثاني أن هذه الوحدة المفهومية لمفهوم الوجود تكشف عن سنخية بين الموجودات، لأنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة تمام التباين. فإن أمكننا انتزاع مفهوم واحد هو الوجود من الموجودات، فحقيقة الوجود مشتركة مصداقا، وسيأتي تفصيل هذا الأمر في مباحث لاحق. وانتهى بنا المقام إلى قضية زيادة الوجود على الماهية، وبتعبير أدق في أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية. وقلنا أن هذا البحث إنما كان استئنافا للرد على القائلين بالاشتراك اللفظي، وأن القائل بالاشتراك المعنوي لا يصير إلى هذا البحث، ولأن القائل بالاشتراك اللفظي يكون أمام سؤال إن كان لفظ الوجود أو معنى الوجود يحمل على موضوعاته بمعان مختلفة وليس له جامع واحد في الحمل على الموضوعات، فإذا ما معناه؟ فأتى الجواب من بعضهم، وهو أبو الحسن الأشعري وأبو الحسن البصري على ما نسب إليهم، وشكك بعضهم في هذه النسبة كما قلت، أن محمول الوجود تابع لموضوعه، بل صرح بعضهم أن المحمول يكون هو عين الموضوع. يعني عندما نقول زيد موجود يعني زيد زيد، لا يضيف الوجود أو حمل الوجود على الموضوع شيئا. وأقمنا الأدلة على بطلان هذا المدعى، وعمدتها ثلاثة أدلة. الدليل الأول يعتمد على مفهوم الواسطة في الثبوت، ونقصد بالواسطة في الثبوت على ما مر. طبعا أنا عم لخص لأنه البعض طلب التلخيص. على ما مر المقصود من الواسطة في الثبوت هو عدم الحاجة إلى علة جديدة. هذا الواسطة في الثبوت، يعني عدم الحاجة إلى علة واسطة في الثبوت، يعني عدم الحاجة إلى علة غير علة إيجاد الموضوع. وقد درسنا في كتاب المنطق أن إيجاد الذات يكون بعلة واحدة هو عين إيجاد الذاتيات، فلا نحتاج إلى علة ثانية لإيجاد الذاتيات بعد إيجاد الذات. فالذاتيات لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت بعد الفراغ من وجود الذات. فإن كان شيء محمول ما يحتاج إلى علة جديدة ليحمل على الموضوع، فليس عينا للذات ولا جزءا ذاتيا لها، لأنه لو كان عينا للذات أو جزءا ذاتيا للذات لما احتاج إلى واسطة في الثبوت لكي يثبت للذات. وإذا نظرنا إلى الوجود المحمول على الموضوع نجد أن الوجود المحمول على الماهية لا يكفي لتحققه ولصحة حمله على الماهية نفس تصورنا للماهية، بل لا بد من علة جديدة خارجية توجد هذه الماهية. فعندما نقول زيد موجود فإننا حكمنا بوصف جديد على زيد، وهو بخلاف قولنا زيد الناطق. لما قلنا زيد الناطق، الناطقية ليست وصفا مستأنفا وجديدا حمل على زيد، إنما الناطقية هي دخيلة في نفس الموضوع، فلا تحتاج إلى واسطة في الثبوت. ولكن مفهوم الوجود ومعنى الوجود عندما حمل على زيد مثلا فقد أفاد فائدة جديدة تحتاج إلى علة، فنقول من الذي أوجد زيد، أو ما هو علة إفادة الوجود على زيد، فنقول الواجب مثلا. فإذا وصف الوجود ليس مأخوذا في حد الموضوع، بل هو وصف آخر وخارجي. ف فإذا كان وصف الوجود محتاجا إلى واسطة في الثبوت فليس ذات الموضوع ولا ذاتي الموضوع، فلا يكون وصف الوجود ذات الموضوع ولا ذاتي الموضوع. هذا هو الدليل الأول. وعندئذ يتحقق المغايرة بين الماهية والوجود على مستوى التصور. الدليل الثاني ويعتمد على الواسطة في الإثبات. ونحن أيضا قلنا في مقدمة الأدلة أن ذات الشيء وذاتيات الشيء تستغني عن الدليل. فإذا ثبت وجود زيد في الغرفة بنفس هذا الدليل الذي أثبتنا به وجود زيد في الغرفة، نكون قد أثبتنا وجود الحيوان الناطق في الغرفة، فلن يسأل عن دليل جديد غير الدليل على أصل وجود زيد في الغرفة لإثبات أن الناطق موجود في الغرفة. ويتفرع على ذلك أننا لو احتجنا إلى دليل وإلى واسطة في الإثبات لكي نحمل وصفا ما ومحمولا ما على موضوع، فإن هذا الوصف لا يكون جزء الماهية ولا عين الماهية، لأننا قلنا أن جزء الماهية وعين الماهية لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات لكي يثبت للماهية. فلا يقال ما الدليل على كون المثلث له ثلاثة أضلاع، نفس مثلثيته تفتقر أو نفس مثلثيته تثبت حكما الأضلاع الثلاثة له. ولكن نحتاج إلى دليل، اللي مثلا ما الدليل على أن المثلث أحمر؟ بلك بدك دليل، صح، لأن اللون الأحمر الثابت للمثلث هو ليس عين المثلث ولا جزء ذاتي للمثلث، فيحتاج إلى دليل مستأنف وجديد. مفهوم الوجود من قبيل اللون الأحمر، يعني المفهوم الوجود يحتاج إلى دليل لكي يثبت للماهية. يعني إذا قلت لك زيدون ما بيخطر على ذهنك إنه موجود، اللي ما الدليل على وجوده؟ فيحتاج إلى واسطة في الإثبات ويحتاج إلى دليل وحكم. هذا هو الدليل الثاني. فإذا كان مفهوم الوجود وهو كذلك يحتاج إلى دليل كي يثبت للماهية، فإذا هو ليس جزء الماهية ولا عين الماهية، فقد ثبت التغاير بينهما. الدليل الثالث في المقام هو أن الماهية من حيث هي وكما سيأتي ليست إلا هي. هذه القاعدة المشهورة اللي كتير بدنا نكررها، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. يعني شو يعني لا موجودة ولا معدومة؟ يعني في نفسها لم يؤخذ في حدها الوجود والعدم، هي متساوية النسبة. وشاهد ذلك أننا نقول هذه الماهية قد توجد وقد لا توجد، إن وجدت علتها وجدت، إن لم توجد العلة لم يوجد المعلول. فإذا هذا المعلول، هذه الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. وإذا كانت متساوية النسبة إلى الوجود والعدم لا يمكن أن يكون الوجود عينا لها أو جزءا لها، لأنه لو كان الوجود عينا لها أو جزءا لها ما صارت متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، صار العدم ممتنعا، مع أنه منشوف أنه العدم قد يحمل على المهم يقول هذه الماهية غير موجودة. فإذا هذا المنبه الثالث أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني كفتي الوجود والعدم متساويين في ذات، يحتاج الوجود إلى مرجح والعدم إلى مرجح، فإذا أخذت الوجود في حدها لازم أن لا تكون متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، بل لازم أن تكون دائما موجودة، ولازم أن لا تعدم ماهية مطلق. وهو باطل بالوجدان كما هو واضح، لأننا نحكم على كثير من الماهيات بأنها غير موجودة وغير متحققة. هذا خلاصة ما أفاده المصنف. تم الفصل. سؤال، بعد ذكرنا في تحرير محل الكلام أن الكثير من المتكلمين والحكماء قالوا أن هذه المسألة بديهية، وهي أصلا من متفرعات الاشتراك المعنوي. والاشتراك المعنوي كما قال صدر المتألهين أنه قريب من الأوليات، لا يحتاج إلى دليل. ولكن السؤال، أنا شخصيا لم أتعقل، لأنه لشدة وضوح المسألة، يعني لما نقول زيد موجود مش معناته زيد، مفهوم عم نحكي تصورها تصور معنى الوجود غير تصور معنى زيد. هذه مسألة بديهية لا ينكرها، أو مثل ما بيقول أحد المفكرين العرب، لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان. يعني مسألة واضحة جدا، زيد موجود زيد غير موجود. طيب هل أنا لما كنت عم حقق هالمسألة قلت عمي أنا لا أتعقل أنه شخص يذهب لهالمسألة هاك، لابد من وجود دافع علمي معرفة لم يذكر في البداية ولم يذكر في النهاية، وحتى في بعض الكتب العميقة لم يذكر الدافع العلمي لذهابه، فقط عنونت المسألة في أن المفهوم الوجود غير مفهوم ما هي الأدلة عليه، وبه يظهر بطلان القول الخاصي. بعد التتبع وجدت أن الذي ذكر السبب لذهاب الأشعري إلى هذا القول هو أي قول؟ يعني عينية مفهوم الوجود للماهية، أو كون الوجود جزء ذاتي من مفهوم الماهية. هذا القول شو الدافع العلمي؟ أنا كتبت أنه لا نتعقل ذهابهم إليه من دون دافع علم. وجدت أن الذي ذكر الدافع هيك بصراحة وبترتيب هو عضد الدين الإيجي في شرح المواقف من الجميل بن دراج، والله لا بس جميل، هو عضد الدين الإيجي في شرح المواقف. طيب كلام على فكرة من أهم ما ينبغي أن يقال، عشان هيك أنا ما أهملته، كان بيكفي أني قلكم أنا مثلا في دفع حجج الخصوم قد تبين بالبرهان دفع الأدلة، دفع الأقوال الأخرى، لأنه أقيم البرهان. نحن لما نقيم البرهان ما عادش بحاجة نبطل الباطل، ما عادش بحاجة. مرة لما كان الإمام الخميني بالمستشفى وصلته رسالة من أحد الفتيات بتقول له أنه أنت وصلت إلى الحقيقة والاعتقاد بالله إلى آخره، الحقائق اللي معتقد فيها، ولكن هل بحثت عن الباطل وأبطلت الباطل؟ والله أنت بس بحثت عن الحقائق. فبجاوبها جواب سطر بإلا ليس إبطال الباطل وإحقاق الحق أمران، فإذا أقيم الدليل على الحق فقد بطل الباطل بنفسه. فأني مش بحاجة أبطل إنه فتش على الباطل وأبطله بعد ما لقيت الحق وأحقيته يعني. فبالتالي بيكفي إذا ما نكون هكي سريعين، يعني بيكفي لكم قد أقيم البرهان على الحق وبه يبطل الباطل، انتهى الموضوع والسلام، إشارات الفصل. لا، في نكتة مهمة جدا هن حكوا فيها، وكثير ما الأذهان هود اللي ذهبوا بأن المفهوم الوجود هو داخل عين أو جزء مفهوم الماهية راحوا لسبب شبهة كتير هيك بتعشعش بالأذهان. لك سؤال الأشعري قال طيب سهل، أنتم تقولون أن مفهوم الوجود ليس داخلا في الماهية، منيح أنتم أيها الحكماء والمتكلمين بتقولوا أنه مفهوم الوجود مش جزء الماهية ولا ذات الماهية. طيب إذا مفهوم الوجود مش جزء الماهية والنقيضان لا يرتفعان، فإذا شو هو جزء الماهية؟ شو احكوا؟ إذا مفهوم الوجود ليس جزء الماهية، فإذا مفهوم الوجود برا الماهية والنقيضان لا يرتفعان، فشو في جوا الماهية؟ لا، ما قلنا مفهوم الوجود ليس جزءا للماهية، مدعى الحكماء، فإذا كل ماهية معدومة. فإذا مفهوم الوجود، لاحظ سؤال قال لك سؤال أحسنت يا شيخ. قال ليش؟ خليني أستعملنش بس إنه هيك تحمسنا شو. قال أنتوا أيها الحكماء شو أثبتوا لنا بالبرهان هلا؟ أثبتوا لنا أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، يعني بتعبير آخر مفهوم الماهية لا يدخل في حده، يعني في تعريفه التام، حده التام يعني ذاتيته، لا يدخل في حده مفهوم الوجود. فإذا لا يدخل في حده مفهوم الوجود والنقيضان لا يرتفعان، فشو دخل بحده؟ العدم. لاحظتوا الشبهة يا إخوان؟ فإذا إذا لم يؤخذ الوجود في حد الماهية أخذ العدم في حد الماهية، لأن النقيضان لا يرتفعان. جاي الكلام، جاي الشو، ما نجاوب على الشبهة أكيد. فأخذ العدم في حد الماهية. لك شو عبر؟ قال لو كان الوجود زائدا على الماهية، لو كان الوجود زائدا على الماهية كانت من كانت الماهية من حيث هي غير موجودة. ما أنتوا هيك قلتونا من حيث هي غير موجودة، يعني لم يؤخذ الوجود في حده. أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها لم تكن موجودة. هيك أنتوا بتقولوا أيها الحكماء. فشو النتيجة؟ فكانت معدومة. فكانت معدومة إذ لا واسطة بين الوجود والعدم. فيلزم حينئذ من انضمام الوجود إليها إلى آخره. هذا تقرير الإشكال. صار واضح لكم تقرير الإشكال؟ هذا هو. شو جواب؟ جواب. جواب. حدا عنده جواب؟
كلامنا هون كتحليل مش عن شيء واضح.
طيب. تفضل شيخ ابراهيم. مش الحال؟ طيب تفضل شيخ ابراهيم. من بعد عندك شيخ مرتضى عندك شيء؟ جيد. جيد. شيخ معطو عندك جواب؟ نفس الشيء. طيب. واضح. جواب واضح. قالوا الماهية من حيث هي لك من حيث هي لم يؤخذ الوجود في حدها، مفهوم الوجود في حدها. الإشكال بطريقة صناعية، شو الجواب؟ أنهم خلطوا بين الوجود أن خلطوا بين الحمل الأول والحمل الشائع، بين الحمل الذات الأول والحمل الشائع الصناعي. شو يعني؟ هون النقطة المهمة. نحن بس نقول ركزوا منيح، شو هي القاعدة؟ الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. طب هذا مش ارتفاع نقدان؟ ما نحن صرنا من بسملة الحوزة أن النقدان لا يجتمع. طب شو عم تقولوا لنا أيها الحكماء؟ الماهية من حيث هي غير موجودة ولا معدومة، مش ارتفاع نقدان؟ كيف منحل هالعبارة؟ شو وضعها؟ منقول لهم لحظة، الماهية من حيث هي أي بالحمل الذات الأولي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، ولكنها بالحمل الشائع الصناعي حتما إما موجودة وإما معدومة. لا تقتضي، هذا كلمة تقتضي عملت قلب نوعي بالحكم المتعالي. أحسنت. لا تقتضي الوجود ولا العدم في ذاتها، يعني إذا نظرنا إلى الماهية، إذا نظرنا إلى الإنسان نجد أن الإنسان هو الحيوان الناطق، نقطة. مش الحيوان الناطق الموجود، مش الحيوان الناطق المعدوم، هو الحيوان الناطق بس بالحمل الشائع، هو حتما إما موجود وإما معدوم. أكثر من هيك، أنت لما تخطر الماهية بذهنك هي موجودة بوجود ذهني، ولكن هي موجودة بالحمل الشائع في الذهن، ولكن للعقل أن يلحظها مجردة عن اتصافها بالحمل الشائع. واضح يا إخوان؟ أحسنت. مجردة عن الوجود، هي موجودة في الذهن. ما أنا لما أقول الماهية من حيث هي غير موجودة ولا معدومة، أول واحد بيقول لي طيب ما الماهية يعني خطرت بذهني، يعني موجود، كيف عم تقول لي غير موجود؟ بيقول لك بالحمل الشائع، بالحمل الشائع موجودة في الذهن، بالحمل الشائع معدومة في الخارج أو موجودة في الخارج، لا واسطة بين الوجود والعدم، ولكن بالحمل الذاتي يجرد الذهن. شو يعني يجرد الذهن؟ مش بيرفع النقيضان، لا يلحظ الاتصاف بالوجود أو العدم، تفت بيلحظ بغض النظر عن كونه بالحمل الشائع موجود أو معدوم. فهني خلطوا بين الحمل الشائع والحمل الأول أصحاب هذا الإشكال، وخلطوا حسب تعبير آية الله حسن زاد آملي، خلطوا بين لحاظ العدم وعدم اللحاظ. أنا ما عم بلحظ إن غير موجود أو غير معدومة، أنا ما عم بلحظ إن موجود أو معدومة، أنا ما عم بلحظ، ولكن هي واقعاً إما موجودة أو معدومة. وعدم اللحاظ لا يغير الواقع، لا يغير الواقع اللي هو يستحيل اجتماع النقدان أو ارتفاعه. رجعت عجلت بالحكي يا شيخ حسان، ها عم أسرع بالحكي، فاعذروني أنا أحياناً بحكي بسرعة، هذا الإشكال سيال علي يعني. فالمهم، فعدم اللحاظ غير لحاظ العدم. أنا لما أقول لك الماهية من حيث هي غير موجودة ولا معدومة، يعني لا يلحظها الذهن. ولذلك البعض قال، على فكرة البعض قال إنه يخي ليش الحكماء فوتونا بهالمعمعة وعبروا غير لا موجودة ولا معدومة، عبروا عنا بشيء لا يرد عليه الإشكال. هني ما قصدهم لا موجودة ولا معدومة أنها بالحمل الشائع لا موجودة ولا معدومة. هني قصدهم أنها في ذاتها لا تقتضي من ذاتها الوجود أو العدم. من ذاتها لا تقتضي. يعني ذاتها ما بتقل ذاتها للمهية بتقول لك أنا أقتضي الوجود وأقتضي العدم. ما عندي ترجيح من ذاتي على الأمرين. الإنسان بما هو إنسان قد يوجد 50% وقد لا يوجد 50%. هذا معنى المهية من حيث هي. هي ليست إلا هي. شو يعني ليست إلا هي؟ يعني الإنسان من حيث هو إنسان ليس إلا الحيوان الناطق. لا الحيوان الناطق الموجود ولا الحيوان الناطق المعدوم بالحمل الأول. ولكن بالحمل الشائع هو موجود أو معدوم حتما. ولذلك عبر بعض الظرفاء يعني بالحكمة قالوا ومن شرف الوجود أنه يفيض على الماهية ويعطيها وجودا شائعا ولكن وإن كانت في نفسها بالحمل الأول لا تقتضي. يعني هذا التعبير نوعا ما في لطافة يعني وإلا واضح المقصود. فإذا الماهية من حيث هي هي لا تقتضي الوجود ولا العدم. اتصل فيه الشيخ ابو علي قال لي توقفش الا خمسة وقف عشرة لا توقفش الا عشرة وقف عشرة كرمال عشر دقايق راحت على المجلس المسؤول التعليم الأسد. فالمهم واضح يا اخوان الشبهة. فاذا جواب الشبهة اذا بدكم بنقلكم عبارة عضد الدين الايجي جاوب وكذلك آية الله حسن زاد آمل جاوب لا جواب وبنقلكم جواب آية الله حسن زاد آمري لعله هو أبسط. قال العقل يلاحظ الماهية مع عدم ملاحظة شيء من الوجود معها. لاحظ مع عدم الملاحظة مش إنه لاحظها غير موجودة ولاحظها غير معدومة. لاحظها مجردة عن الوجود والعدم. عدم اللحاظ مش لحاظ العدم. وإن كانت نحو من الوجود في الذهن. المهية موجودة في الذهن ولكن بالحمل الشائع. نحن كلمنا بالحمل الأول. فالماهية بالحمل الذات الأول ليست إلا هي. فلا تكون بهذا الحمل وجودا وإن كانت بالحمل الشائع شو وجودا ذهنيا أو موجودة في الخارج معدومة في الخارج لا واسط. فبالتالي يا إخوان الدافع للقول بأن مفهوم الوجود هو عين أو جزء ذاتي لمفهوم الماهية هو خلط بين الحمل الشائع والحمل الأول. فإذا حل هذا الأمر فقد دفعت حجة الخصم وأن كانت الأدلة السابقة تكفي مؤونة النتيجة. أنا ذكرت لكم كثير رح يمرق معنا بالفلسفة أحيانا الدليل تام بيجي الخصم ما بينقض المقدمات ما قادر ينقض المقدمات عنده المقدمات تامة بس مستهجن النتيجة لأنه بعرضها نتيجة متبنيها فبشكك بالنتيجة بيقولك بلكي بيسري هالشك بالمقدمات بلكي بتبطل المقدمات وإن كنت أنا ما بعرف وجه إبطال المقدمات. طيب وهذا الأمر من المهمات جدا تلكم فكرة الماهية مثل الزايبة تفلت. الماهية ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. يعني شو يعني لا موجودة أو ولا معدومة؟ يعني هي الواقع في جواب ما هو من دون الأخذ بعين الاعتبار كونها موجودة أو غير موجودة. هي الإنسان هو الحيوان الناطق فقط الحيوان الناطق. طبعا أكيد طبعا نحن ما نحكي بمبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية بكرة المفترض ما نحكي مبحث مقدمة مهمة جدا 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 تدفع كتير من الشبهات وبدي أثبت لكم إياها بالعبارات إذا كان في ما بعرف والله إذا بفوت بهالفوت إنه أصلا مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية ما كانت موجودة قبل الميرداماد اللي هو أستاذ ملا صدرة. ميرداماد تعرف شو يعني داماد بالفارسي يعني الصهر سموه صهر لأنه كان مخد من جبل عامل قد ما كان جبل عامل السماء. فالمهم سيأتي إثبات القضية بجيب لكم بالعبارات. أصلا قضية إنه الفلاسفة قبل ميرداماد وملا صدرة ما كانوا أمام مسألة إنه أنت ما أصلت وجود ولا اعتبارية الماهية لا بتجيب له من كلمات ما بتجيب لهم من كلماتهم القول بأصالة الوجود أو أصالة المهي، بتجيب لهم من كلماتهم أقوال لا تقال إلا على أصالة الوجود وأقوال لا تقال إلا على أصالة المهي. متفرعات، وبجيب لكم عبارات وبستدل لكم على هذا المطلب، بقدر استدل لكم على المطلب قد ما بدك. طيب على أي حال، هو يعني هو والملا صدره كان عندهم حركة فكرية، هو استاذ. على أي حال، هذا تمام الكلام في الأمر الرابع وهو دفع حجج الخصوم. طبعا هذا المطلب مش موجود بالمتن، قلت لكم أني خلص الفصل. الإشارات الفصل، إشارات الفصل، نشير إلى إشارة واحدة فقط وهو الثمرة العقائدية لهذا الفصل. الثمرة العقائدية، أنا وين بستفيد من هذا الفصل في مباحث العقائديات والإلهيات بالمعنى الأخص مباحث التوحيد؟ هذه المسألة هي كما عبر أحدهم أنها من الفروع الشامخة لمباحث التوحيد والعدل، لمباحث التوحيد والعدل. رح طبعا أنا رح أذكركم بعدان بمباحث الإلهيات ما رح تلاقوا الربط بين هالمسألة ونتائج. ممكن نجيب لكم نتائج قريبة، أحيانا مسألة بكون قياسها مركب من 20 مقدمة، على فكرة مقدمة 2 3 4 5 كذا، لأنه آخر مقدمتان عادة بالإلهيات بالمعنى الأخص بنذكر آخر مقدمتان ومن قيم الدليل على أنه الله سبحانه وتعالى غير مركب، مثلا آخر مقدمتان تركيب ناقص وكذا إلى آخره، فالواجب غير مركب. ولكن في قبل المقدمات إذا أنت مش ملتفت لسلسلة المقدمات وتبنيت مقدمة، إن شاء الله بتكون المقدمة الأولى تبنيتها على خلاف ما ينبغي، حتى لو هذه أنت متوهم أنهم صادقين، بس هني بالعمق لو أنت حكيت دماغك تقول إن لا يجتمع تبني هذه القضية العقائدية مع تبني هالفكرة الأولى. فبالتالي أنا عشان هيك كل مسألة عم حاول جيب لكم هي وأنا بتدخل بالبحث العقائدي، كتير مهم، لأنه مش بحث هيك مثل ما بقولوا شو بقولوا طرف لا إلى دخالة. طيب نحن ببحث التوحيد لما نحكي عن الصفات، لما نحكي عن الصفات منقول همار إن كلنا على دورة عقائدية، منقول مثلا أحد طرق إثبات الصفات العلم والقدرة والحياة إنه لا يمكن أن توجد العلم، أن يوجد العلم في الممكنات ولا يوجد في الواجب، لأنه هو مفيد الوجود، فإذا كان مفيد الوجود فهو مفيد كمالات الوجود، هيك بنحكي بالعقيدة. فيمكن استنتاج الصفات، يعني كيف عرفتوا الله عالم؟ العلم الموجود في الممكن كمال والواجب محيط بكل كمال، فلابد أن يكون الواجب عالما من طريق المخلوق، ولكن علمه مش ناقص، العلم في المخلوق ناقص، العلم بالواجب غير ناقص، القدرة في المخلوق ناقصة، القدرة في الواجب غير ناقصة. طيب هذه نقطة أولى. نقطة تانية، بحث العدل، بحث العدل الإلهي في قضية الشرور، اللي هي البعض حتى بعض العلماء الأعلام ادعى أنه القضية ما إلى حل، خلاص تأخذ تعبدها بعضهم، أنا سامع هذا القول، هل القضية ما إلى حل ببحث الشرور، هي قضية التمايز بين المخلوقات، قضية التمايز بين المخلوقات، أنه لا شفلان ولد بعصر الرسالة وأنا ما ولدت بعصر الرسالة، لا شفلان مثلا ولد بهالأسرة الفلانية العالم الجليل وأنا ما ولدت بهالأسرة. تمايز، شو التمايز؟ ليش التمايز؟ هي شبهة العدل، من شبهات العدل الإلهي. الإجابة أو تحقيق مسألة الصفات، واثنان الإجابة عن شبهة العدل، لا يمكن أن تتم دون الأخذ بزيادة الوجود على الماهية، لا يمكن. يعني بمجرد ما أنت خطأت أنه لا الماهية والوجود مفهوما واحد، ما بتوصل لنتيجة بهالبحثان. بيان ذلك، بيان ذلك طبعا نحو إجمالي إخوان، مش على نحو تفصيلي حتما، وإلا البحث إن شاء الله بيجي بالإلهيات بالمعنى الأخص بالمرحلة 12. بيان ذلك، نحن عندما قلنا أن الوجود مفهوما وتصورا غير مفهوم الماهية هي واحد، وقلنا بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، دققوا معي منيح، لما قلنا بإشارات الفصل السابق شو قلنا؟ أن شو قلنا عجينة وخميرة الاشتراك المعنوي؟ إنه في الموجودات في الخارج مصداق الوجود واحد. هلا بغض النظر عن مرات، لكن أنا عم بحكي كيف إنه لما أقول مثلا الحيوان مشترك معنوي بين الفرس والأسد، فبالتالي حقيقة الحيوانية الموجودة في الفرس هي نفس حقيقة الحيوانية الموجودة في الأسد مثلا، ولا ما انتزعنا مفهوم واحد؟ هذا ذكرنا. طيب، فمنيجي نحن لما نقول بكون زيادة الوجود على الماهية، وكون مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، وأنه الوجود مفهوم واحد، وأنه حقيقة سارية بين الموجودات، بيجي سؤال، طب الفروقات بين الموجودات لشو بترجع؟ للماهية ولا للوجود؟ إذا حقيقة الوجود وحدة لأنه مشترك معنوي، إذا حقيقة الوجود وحدة لأنه مشترك معنوي، طب ما بيفترقوا الموجودات عن بعض؟ طب هول الافتراءات إذا رجعوا للوجود مشكلة، لأنه الوجود واحد مفهوما ومصداقا. فلا أنا عندي ألف غير باء بالخارج، الشجرة غير الحجر، الشجر موجود، الحجر موجود، عندي هول قضيتين، مفهوم الوجود هون ومفهوم الوجود هون مشترك معنا. شو يعني مشترك معنا؟ ويعني حقيقة الوجود وحقيقة الوجود مصداقا واحد، وإلا ما انتزعت مفهوم واحد. طب الشجرة غير الحجر، منشأ التمايز والكثرة لشو بيرجع؟ للوجود ولا لماهيتهم؟ لماهيتهم، لأنه إذا رجع لوجودهم ما بيتكثروا لأنه مفهوم واحد. يعني بتعبير آخر، بتعبير آخر، طبعا أنا عم بذكر لكم في مسائل أعمق ولا تيجي. يعني إذا تلكم الأسد حيوان ما بعرفش شو صوته، الفرس حيوان صاهل، الفرس حيوان صاهل، والإنسان حيوان ناطق، هل الافتراق بين الفرس والإنسان هو بالحيوانيتهم؟ ما الحيوانية واحدة. طيب إذا قلنا الشجر موجود الحجر موجود، لا يكون الافتراق بينهما بشو؟ بالوجود، فيرجع الافتراق إلى الماهية. طيب هذا شو بتفيدنا؟ الكثرة منشأ الماهية، المحدودية منشأ الماهية، النقص منشأ الماهية. فإذا أثبتنا أن الواجب لا ماهية له بل هو وجود محض، شو بيطلع معنا؟ لا كثرة ولا نقص ولا تركب. إذا قلنا أن الوجود عين الماهية أو جزء الماهية، شو بيطلع معنا؟ ما بنقدر نقول أن الكثرات ترجع للماهية، قد ترجع إلى الوجود، فقد ترجع إلى وجود الواجب. هي إشارة يا إخوان، هذا مش تمام الكلام. فبتحقيق أن الوجود غير الماهية، يرجع التكثر والتركب والنقص إلى الماهية. فإن لم يكن للواجب ماهية كما سيأتي فهو وجود محض، يعني ما في تكثر، ما في تركب، ما في نقص، فعلمه مطلق، قدرته مطلقة، حياته مطلقة. هي إشارة، فكروا فيه، فكروا فيه. اثنان، الاختلاف والتمايز بين المخلوقات يرجع إلى وجوده ولا إلى ماهيته؟ نفس الشيء، سر بنحكى بباب بحث العدل، نفس الشيء. فإذا على هذا الأمر برجع بقلكم إن هذه إشارة، ما تعتبروا إن أنا خبرتكم كل شيء، بحث التوحيد خلص، لا لا لا، إشارة يعني لأجل تحميس الفكر على التفكير مش أكتر. أنا ما أتمت المطلب. مباحث العدل، التمايز، إنه لو قلنا بأن أن مفهوم الوجود داخل مفهوم الماهية لا مبرر للتمايز، أما إذا قلنا التمايزات منشأ الماهية ما بيكون منشأ الوجود، فبترجع التمايزات للماهية وبترتب عليها مقدمات أخرى لنبرر التمايز أنا ما ذكرته، لكن أحد مبادئ الحال أنا عم أقول هو هالقضية. عليه قال آية الله حسن زاد آمل في تعليقته على المنظومة الجزء الثاني صفحة 90، لأن شيخ فضل بده يسألني أي صفحة، قال إن من الفروعات الشامخة لهذه المسألة إرجاع الإمكان والنقائص والكثرة ونحوها إلى الماهية، فهي جنة، هذه المسألة فهي جنة ووقاية للوجود عن هذه النقائص، بل العدل يدور عليها، إذ العطيات بقدر القابليات، قابلية بتكون فيها محدودية على أي حال، فإذا وجدت ماهية تعددت العطايا على أي حال، على أي حال. هذه إشارة. فكروا فيه. الكلام في الفصل الرابع وهو في أصالة الوجود واعتبارية المهية. أنا فرز له لهذا الفصل أربع حصص. فرز له لهذا الفصل أربع حصص. إن شاء الله ما يمدش معنا أكثر، والحمد لله رب العالمين.